ثابت لكن لا لكل ميت. ولما حضرت الوفاة الإمام أحمد رحمه الله إمام أهل السنة معروف مشهور، لما حضرت الوفاة سمعوه يقول بعد يعني بعد قال يا أبا عبد الله وش معنى قولك بعد؟ قال رأيت الشيطان يعض أنامله حسرة وندما يقول فتني يا أحمد، يعني عجز أن يغويه. فأقول بعد، وش معنى بعد؟ يعني ما دام الروح في البدن فكل شيء ممكن، قد يزيغ الإنسان عند آخر لحظة. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، اللهم ثبتنا على الحق إلى الممات يا رب العالمين. قد يزيغ الإنسان في آخر لحظة، كما أنه قد يهتدي في آخر لحظة، أذكر لكم قصة ولا محاجة؟ نعم معلوم. طيب، هذا رجل من بني عبد الأشهل من الأنصار في غزوة أحد، كان كافرا معلنا لكفره، يكره الإسلام وأهل الإسلام، كافر. ولما سمع الهيعة يعني صياح الناس وخروجهم إلى أحد، ألقى الله في قلبه الإيمان فآمن وخرج يجاهد في سبيل الله سبحان الله، يدافع عن الإسلام، وكان بالأول حربا على الإسلام، خرج يقاتل. وتعرفون أن أحدا استشهد فيها من الصحابة كم؟ 70 رجلا، منهم هذا الرجل. فلما انفك القتال ذهب الناس يطوفون بالأموات ليعرفوا أمواتهم، وجدوا هذا الرجل الأصيرم، قالوا ما الذي جابك وأنت يعني تكره الإسلام وتحارب الإسلام؟ وش الذي جابك؟ أجئت حدبا على قومك أم رغبة في الإسلام؟ قال جئت رغبة في الإسلام، وأقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم من السلام وأخبروه. ففعلوا. هذا الإنسان أسلم عند آخر لحظة، والله تعالى مقلب القلوب يا إخواننا. أخبر الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه أن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. شبه رجل قلبك بين أصبعين من أصابع الله عز وجل يقلبه كيف يشاء، إن شاء أزاقه وإن شاء أقامه، اللهم ثبت قلوبنا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم لما حدث بهذا الحديث قال اللهم مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك، اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا إلى طاعتك. لا تعجب بإيمانك، نعوذ بالله من العجب، لا تستوثق، اسأل الله الثبات دائما، ولكن أبشروا أيها المسلمون، أن الله لا يزيغ قلب أحد إلا إذا كان قد زاغ قلبه من قبل. الدليل قول الله عز وجل فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وأما من أقبل إلى الله بإخلاص، وأسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم من أقبل إلى الله بإخلاص، والله لن يرده الله عز وجل، ليقبلنه. ومن تقرب إلى الله شبرا تقرب إليه ذراعا، ومن تقرب إلى الله ذراعا تقرب إليه باعا، ومن أتاه يمشي أتاه هرولة. فالله أكرم، والله منا أكرم من أعمالنا، مغفرته أوسع. لكن قد يكون في القلب حسكة، أي شعرة أو ذرة من نفاق تقضي عليه والعياذ بالله، نسأل الله السلامة. المهم يا إخوانا أن نرجع إلى المقصود وهو إيش؟ التوسل بالأعمال الصالحة، وهو إيش القسم السابع ما يخال. طيب الثامن التوسل إلى الله بحال الإنسان، بمعنى أن الإنسان يذكر حاله لربه عز وجل، وسؤال الحال عند الكريم طلب. نعم لا استغفر الله، ذكر الحال عند الكريم طلب، ذكر الحال عند الكريم طلب. يعني لو تجي واحد كريم تقول والله اليوم أنا ما عندي فلوس، عيالي بيتين ما عندهم عشاء، بس ولا تقول شيء، ماذا يفعل الكريم؟ ها يعطيه. ذكر حالك لربك عز وجل وهو أكرم الأكرمين، وسيلة لأن يعطيك الله عز وجل. اسمع قول آدم أبيك، آدم أبو بني آدم، قال هو وزوجته حواء: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. هذا توسل بإيش؟ إيش؟ بذكر الحال. ولهذا غفر الله لهما. وفي حديث أبي هريرة الذي أشرنا إليه قبل نعم أبي بكر الذي أشرنا إليه قبل قليل، تسمحون حديث أبي بكر رضي الله عنه الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم إياه: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. هذا توسل إلى إيش؟ بحال الداعي. الثامن التاسع التوسل لله تبارك وتعالى بدعاء الرجل الصالح الذي ترجى إجابته. التوسل إلى الله بدعاء الرجل الصالح الذي ترجى إجابته. بأن تأتي إلى شخص ترجى إجابته. وسمعت من يقول إذا كان حيا ولكنه لم يتفضل للكلام، أن قلنا الذي ترجى إجابته، الميت ما يعمل حتى ترجى إجابته أو لا ترجى. طيب تأتي إلى رجل صالح ترجى إجابته وتقول: ادعو الله لي أن يرزقني ولدا، فيرفع يديه ويقول: اللهم ارزق فلانا ولدا. هذا جائز، لكن هل هو أمر مطلوب أو أمر مرغوب أو أمر مرهوب؟ الجواب لا، ليس مطلوبا ولا مرغوبا. أدنى ما يقال فيه أنه جائز وتركه أولى. إنك تأتي الرجل تقول ادع الله لي، كيف تقول هكذا وقد قال الله عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم؟ يا أخي لا تجعل واسطة بينك وبين الله، ادعو الله والله يزيدك إيمانا ويزيدك إدعانا لله ويزيدك ذلا وخضوعا له. أما تقول واحد أدعو الله لي وتروح، هذا ما صح. ثم إنك إذا طلبت من الرجل أن يدعو الله لك، فإن بعض الناس تغلبه نفسه الأمارة بالسوء وينتفخ ويحتاج أن يجدد الكرسي الذي يجلس عليه، لأن كرسيه الأول ضاق عليه لما انتفخ، ينتفخ ويقول أنا من أنا، أنا الذي يأتي إلي الناس أدعو لهم. هذا واقع يا جماعة، في ناس يعني فعلا إذا طلب منها أن يدعو للشخص انتفخ وصار يمشي متبخترا. نعم، هذا ضرر، ضرر على المطلوب أن يدعو. كيف تضر صاحبك؟ ثالثا أنه تعلق بغير الله، لأن هذا الطالب يتعلق قلبه بمن؟ في الداعي. يقول الحمد لله أنا والله وصيت فلان يدعي لي، سبحان الله وصيت فلان يدعي لي، وش اللي يمنعك عن دعاء الله مباشرة؟ واضح يا جماعة؟ طيب، أقول هذا بالنسبة للداعي، يعني للطالب من الرجل الصالح أن يدعو له، أمر غير مرغوب، ولا ينبغي لك أن تذل وجهك أمام مخلوق مثلك وتدع دعاء ربك مباشرة. يا أخي ادعو الله أنت، أود نفسك الدعاء لله عز وجل، تجد الذل لله عز وجل والتعلق به، ولا تتعلق بغير الله. أفهمت يا رجل؟ طيب، أما بالنسبة لمن طلب له أن يدعو للمطلوب، فينبغي أن يجبر قلب صاحبه وأن يدعو له، ولكن إذا امتنع من ذلك وقال لا ادعو أنت ربك تربية للناس فلا حرج. طيب، هذا إذا لم يكن الطلب مصلحة لعموم المسلمين، فإن كان مصلحة لعموم المسلمين كما لو أتيت إلى رجل قلت يا فلان الناس الآن في جدب وقحط، المطر امتنع والأرض يبست، لو تدعو الله عز وجل أن يغيثهم، هذا طيب لأنك ما أذلت نفسك، إنما سألت لمن لعامة المسلمين، هذا طيب ولا بأس به، بشرط أن نأمن من كون المسؤول ايش ينتفخ، فإن جاء الخوف هذا وقفنا. وما أكثر الذين يسلمون على الشخص ويقولون أسألك الدعاء ادعو لي. اللهم استعان يا أخي، أنت ادعو الله. قال الله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فإن قلت أليس قد قيل إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لعمر بن الخطاب لا تنسنا يا أخي من دعائك، فالجواب هذا الحديث لا يصح، غير صحيح إطلاقا، ولا يليق بالنبي صلى الله ولا يليق بمقام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يسأل عمر. أيهما أعلى مرتبة؟ لا شك النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا حديث لا يصح ولا يمكن أن يقع من الناحية العقلية. وعلى هذا فنقول سؤال الغير الدعاء أمر ليس بمرغوب وليس بسنة، واتجه إلى الله وتعلق بالله عز وجل خير لك من تعلقك بالمخلوق. طيب، كم هذه؟ 10 أو 9؟ الظاهر 9. نعم، ها الباقي 10. طيب، هذه 9 هي التي حضرتني الآن، وربما يكون أشياء لم غابت عني الآن، لكن هذه يكفي واحد منها. وأما التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم فلعمر الله، إن النبي صلى الله عليه وسلم أعظم البشر جاها عند الله بلا شك. وإذا كان عيسى وجيها عند الله وموسى وجيها عند الله فمحمد وجيه عند الله بلا شك، ولكن ماذا ينفعني جاهه إذا كان ليس عندي عمل أتوسل إلى الله به؟ فمنزلته عند الله وجاهه عند الله خاص به عليه الصلاة والسلام، أنا لا أنتفع به. صحيح لو أني أريد أن أتوسل إلى بشر فأنا آتي إلى شخص وجيه عنده وأقول يا فلان أنت وجيه عند الملك أو وجيه عند الوزير اشفع لي عنده، هذا ممكن. لكن رب العالمين الذي يعلم السر وأخفى، ماذا ينفعني وجاهة أحد عنده؟ لا تنفعني. ولذلك كان أصح أقوال العلماء في هذه المسألة أعني التوسل بجاه النبي هو التحريم. ثم نقول يا أخي لماذا تتوجه بجاه النبي صلى الله، لماذا تستشفع بجاه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعندك من أنواع التوسل الجائز ما يكفي ويشفي؟ دع ما يريبك إلى ما يريبك، أقول هذا تنزلا، وإلا فلا شك عندي أنه حرام. لكن لا بأس أن نقول لمن يعتقد أنه حلال يا أخي ما دام المسألة فيها شك والعلماء فيها مختلفون أترك المشكوك فيه وتوسل بما هو معلوم معلوم التوسل به، ودع ما يريبك إلى ما لا يريبك. طيب، الاستغاثة بالمخلوق، الاستغاثة بالمخلوق تجوز ولا ما تجوز؟ بالمخلوق نقول إذا كان حيا قادرا على إغاثتك وإنقاذك فلا بأس به. الدليل أن موسى عليه الصلاة والسلام قال استغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فأغاثه، لكنه استغاثه في شيء يقدر عليه. لا يقول أحد هذه الاستغاثة قبل أن يرسل موسى، لأنه قال وهو في مصر قبل أن يرسل فلا حكم لها. والاستغاثة بالمخلوق حتى فيما يقدر عليه محرمة. لو قال أحد هذا القول قد نتوقف، لكن نقول إن الله لم يقص ذلك علينا إلا لنعتبر به لقوله تعالى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. فإذا استغثت بمخلوق يقدر فافعل. مثاله إنسان سقط في البحر وهو لا يستطيع السباحة وحوله رجل يعرف السباحة يستغيث به، يا فلان أغثني جزاك الله خيرا أنقذني، ما في مانع. أما أن تستغيث بمقبور هو نفسه جثة هامد ما يستطيع يتحرك فهذا شرك أكبر. من فعله لا تقبل منه صلاة ولا صيام ولا حج ولا صدقة ولا أي عمل صالح. لماذا؟ لأنه مشرك بالله العظيم. وما أسخف عقول هؤلاء، كيف يستغيثون بأموات لا يستطيعون أن يرفعوا عنهم أدنى أذى ويتركون الاستغاثة بالله عز وجل؟ لولا أنه الشيطان يؤزهم إلى المعاصي أزا لكان الأمر واضح. كيف تأتي إلى قبر صاحب لا يتحرك ولا يسمع إلا ما ورد في السنة تقول يا فلان أغثني؟ الله المستعان. يا جماعة أين العقول؟ أين العقول؟ ينبغي لمن واجه أحد من هؤلاء أن يقول أعظم الله لك الأجر بفقد العقل قبل فقد الدين. أرأيتم هذا المقبور لو أن أحد نبشه وأحرقه وكسر رأسه على الحصى ماذا يقول؟ يا جماعة ما ينقذ نفسه؟ ما ينقذ نفسه؟ ما ينقذ نفسه؟ كيف ينقذك أنت؟ والله سبحان الله العظيم إذا كنا نعجب من قريش يعبدون الأحجار والأشجار والواحد منهم يصلح صنم من التمر. اسمع يا رجل العقل العجيب، يصلح صنم من الشجر من التمر وإذا جاء أكله. سبحان الله، إله معبود يكون في النهاية مأكولا ثم يخرج عذرة من الدبر. يعني سبحان الله، بنو آدم. المهم وصيتي لكم إذا رأيتم أحدا يستغيث بالأموات أن تنصحوه بإلحاح، لكن بأدب، لأن الرجل قد يكون جاهلا، بأدب وتؤدة. تقول يا أخي الآن لو نحفر أنه ياكل القبر نطلع الرجال ونحرقه ما تكلم كيف ينفعك؟ قال طيب هذا وجيه عند الله، هذا وجيه، هذا له الشفاعة. ما يخالف، لا يمكن أن يشفع وهو في قبره أبدا مهما كان. حتى النبي عليه الصلاة والسلام لا يشفع وهو في قبره. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا مات الإنسان إيش انقطع عمل إلا من ثلاث. والشفاعة عمل ولا غير عمل؟ عمل. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم أشار إلى أنه لا ينفع الناس، ولا يمكن أشفع لهم وهو في قبره، ولا أن يدعو لهم في قبره. ومن باب أولى أن لا يزيل عنهم الشدة. أرجو الانتباه يا جماعة، أرجو تحقيق التوحيد، أرجو التعلق بالله عز وجل الذي خلقك من عدم، خلقك من نطفة. أرجو أن تعلموا أنه لا ينفعكم إلا الله عز وجل. لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصاياه لعبد الله بن عباس، قال اعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. الأمة كلها إذا كانوا لا يملكون هذا، لا هذا، لا النفع ولا الضرر، فمن الذي يملك هذا؟ الله عز وجل. فأوجه السؤال الآن إلى من؟ إلى الله. أسأله هو الذي يجلب النفع لي أو يدفع الضرر. والظاهر أن الوقت حولنا قريب. الله، تعدى ربع ساعة. نعم نعم، لا ما في أسئلة ولا شيء أبدا، لا أسئلة الآن ولا أسئلة بعد أن انصرف من الكرسي، ولا سلام بتقبيل، وإن شئتم ولا مصافحة، بس خلونا نمشي. وسبحان الله والحمد لله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثابت لكن لا لكل ميت. ولما حضرت الوفاة الإمام أحمد رحمه الله إمام أهل السنة معروف مشهور، لما حضرت الوفاة سمعوه يقول بعد 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 يعني بعد بعد، قال يا أبا عبد الله وش معنى قولك بعد بعد؟ قال رأيت الشيطان يعض أنامله يعض أنامله حسرة وندما يقول فتني يا أحمد فتني يا أحمد، يعني عجز أن يغويه. فأقول بعد وبعد، وش معنى بعد بعد؟ يعني ما دام الروح في البدن فكل شيء ممكن، قد يزيغ الإنسان عند آخر لحظة. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، اللهم ثبتنا على الحق إلى الممات يا رب العالمين. قد يزيغ الإنسان في آخر لحظة، كما أنه قد يهتدي في آخر لحظة، قد يهتدي في آخر لحظة. أذكر لكم قصة ولا محاجة؟ نعم معلوم. طيب، هذا رجل من بني عبد الأشهل من الأنصار في غزوة أحد، كان كافرا معلنا لكفره، يكره الإسلام وأهل الإسلام، كافر. ولما سمع الهيعة يعني صياح الناس وخروجهم إلى أحد، ألقى الله في قلبه الإيمان فآمن وخرج يجاهد في سبيل الله سبحان الله، يدافع عن الإسلام، وكان بالأول حربا على الإسلام، خرج يقاتل. وتعرفون أن أحدا استشهد فيها من الصحابة كم؟ 70 رجلا، منهم هذا الرجل. فلما انفك القتال ذهب الناس يطوفون بالأموات ليعرفوا أمواتهم، وجدوا هذا الرجل الأصيرم، قالوا ما الذي جابك وأنت يعني تكره الإسلام وتحارب الإسلام؟ وش الذي جابك؟ أجئت حدبا على قومك أم رغبة في الإسلام؟ قال جئت رغبة في الإسلام، وأقرئ رسول الله صلى الله عليه وسلم من السلام وأخبروه. ففعلوا. هذا الإنسان أسلم عند آخر لحظة، والله تعالى مقلب القلوب يا إخواننا. أخبر الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه أن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. شاب رجل قلبك بين أصبعين من أصابع الله عز وجل يقلبه كيف يشاء، إن شاء أساقه وإن شاء أقامه. اللهم ثبت قلوبنا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم لما حدث بهذا الحديث قال اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. لا تعجب بإيمانك، نعوذ بالله من العجب، لا تستوثق، اسأل الله الثبات دائما، اسأل الله الثبات دائما. ولكن أبشروا أيها المسلمون، أبشروا أيها المسلمون أن الله لا يزيغ قلب أحد إلا إذا كان قد زاغ قلبه من قبل. الدليل قول الله عز وجل فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وأما من أقبل إلى الله بإخلاص، وأسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم، من أقبل إلى الله بإخلاص والله لن يرده الله عز وجل، ليقبلنه. ومن تقرب إلى الله شبرا تقرب إليه ذراعا، ومن تقرب إلى الله ذراعا تقرب إليه باعا، ومن أتاه يمشي أتاه هرولة. فالله أكرم، أكرم والله منا، أكرم من أعمالنا، مغفرته أوسع. لكن قد يكون في القلب حسكة، أي شعرة أو ذرة من نفاق تقضي عليه والعياذ بالله، نسأل الله السلامة. المهم يا إخواننا أن نرجع إلى المقصود، وهو إيش؟ التوسل بالأعمال الصالحة، وهو إيش القسم السابع؟ ما يخالف. طيب الثامن التوسل إلى الله بحال الإنسان، بمعنى أن الإنسان يذكر حاله لربه عز وجل، وسؤال الحال عند الكريم طلب. نعم لا استغفر الله، ذكر الحال عند الكريم طلب، ذكر الحال عند الكريم طلب. يعني لا تجي واحد كريم تقول والله اليوم أنا ما عندي فلوس، عيالي بيتين ما عندهم عشاء، بس ولا تقول شيء، ماذا يفعل الكريم؟ ها يعطيه. ذكر حالك لربك عز وجل وهو أكرم الأكرمين، وسيلة لأن يعطيك الله عز وجل. اسمع قول آدم أبيك، آدم أبو بني آدم، قال هو وزوجته حواء: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. هذا توسل بإيش؟ إيش؟ بذكر الحال. ولهذا غفر الله لهما. وفي حديث أبي هريرة الذي أشرنا إليه قبل نعم أبي بكر الذي أشرنا إليه قبل قليل، تسمحون؟ حديث أبي بكر رضي الله عنه الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم إياه: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. هذا توسل إليه بحال الداعي. الثامن التاسع التوسل لله تبارك وتعالى بدعاء الرجل الصالح الذي ترجى إجابته. التوسل إلى الله بدعاء الرجل الصالح الذي ترجى إجابته. بأن تأتي إلى شخص ترجى إجابته. وسمعت من يقول إذا كان حيا ولكنه لم يتفضل للكلام، أن قلنا الذي ترجى إجابته، الميت ما يعمل حتى ترجى إجابته أو لا ترجى. طيب تأتي إلى رجل صالح ترجى إجابته وتقول: ادعو الله لي أن يرزقني ولدا، فيرفع يديه ويقول: اللهم ارزق فلانا ولدا. هذا جائز، لكن هل هو أمر مطلوب أو أمر مرغوب أو أمر مرهوب؟ الجواب لا، ليس مطلوبا ولا مرغوبا، أدنى ما يقال فيه أنه جائز وتركه أولى. إنك تأتي الرجل تقول ادع الله لي، كيف تقول هكذا وقد قال الله عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم؟ يا أخي لا تجعل واسطة بينك وبين الله، ادعو الله والله يزيدك إيمانا ويزيدك إدعانا لله ويزيدك ذلا وخضوعا له. أما تقول واحد أدعو الله لي وتروح، هذا ما صحيح. ثم إنك إذا طلبت من الرجل أن يدعو الله لك، فإن بعض الناس تغلبه نفسه الأمارة بالسوء وينتفخ ويحتاج أن يجدد الكرسي الذي يجلس عليه، لأن كرسيه الأول ضاق عليه لما انتفخ، ينتفخ ويقول: أنا من أنا؟ أنا الذي يأتي إلي الناس أدعو لهم. هذا واقع يا جماعة، في ناس يعني فعلا إذا طلب منها أن يدعو للشخص انتفخ وصار يمشي متبخترا. نعم، هذا ضرر على المطلوب أن يدعو. كيف تضر صاحبك؟ ثالثا أنه تعلق بغير الله، لأن هذا الطالب يتعلق قلبه بمن؟ في الداعي. يقول الحمد لله أنا والله وصيت فلان يدعي لي، سبحان الله وصيت فلان يدعيك، وش اللي يمنعك عن دعاء الله مباشرة؟ واضح يا جماعة؟ طيب، أقول هذا بالنسبة للداعي يعني للطالب من الرجل الصالح أن يدعو له، أمر غير مرغوب، ولا ينبغي لك أن تذل وجهك أمام مخلوق مثلك وتدع دعاء ربك مباشرة. يا أخي ادعو الله أنت، عود نفسك الدعاء لله عز وجل، تجد الذل لله عز وجل والتعلق به، ولا تتعلق بغير الله. أفهمت يا رجل؟ طيب، أما بالنسبة لمن طلب له أن يدعو للمطلوب، فينبغي أن يجبر قلب صاحبه وأن يدعو له، ولكن إذا امتنع من ذلك وقال لا ادعو أنت ربك تربية للناس فلا حرج. طيب، هذا إذا لم يكن الطلب مصلحة لعموم المسلمين. فإن كان مصلحة لعموم المسلمين، كما لو أتيت إلى رجل قلت يا فلان الناس الآن في جدب وقحط، المطر امتنع والأرض يبست، لو تدعو الله عز وجل أن يغيثهم، هذا طيب لأنك ما أذلت نفسك، إنما سألت لمن لعامة المسلمين، هذا طيب ولا بأس به، بشرط أن نأمن من كون المسؤول إيش ينتفخ، فإن جاء الخوف هذا وقفنا. وما أكثر الذين يسلمون على الشخص ويقولون أسألك الدعاء ادعو لي. الله المستعان، يا أخي أنت ادعو الله. قال الله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فإن قلت أليس قد قيل إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لعمر بن الخطاب لا تنسنا يا أخي من دعائك، فالجواب هذا حديث لا يصح، غير صحيح إطلاقا، ولا يليق بالنبي صلى الله نعم ولا يليق بمقام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يسأل عمر أيهما أعلى مرتبة، لا شك النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا حديث لا يصح ولا يمكن أن يقع من الناحية العقلية. وعلى هذا فنقول سؤال الغير الدعاء أمر ليس بمرغوب وليس بسنة، واتجه إلى الله وتعلق بالله عز وجل خير لك من تعلقك بالمخلوق. طيب، كم هذه؟ 10 أو 9؟ الظاهر 9. نعم، ها الباقي 10. طيب، هذه 9 ها هي التي حضرتني الآن، وربما يكون أشياء لم غابت عني الآن، لكن هذه يكفي واحد منها. وأما التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم فلعمر الله، إن النبي صلى الله عليه وسلم أعظم البشر جاها عند الله بلا شك. وإذا كان عيسى وجيها عند الله وموسى وجيها عند الله فمحمد وجيه عند الله بلا شك. ولكن ماذا ينفعني جاهه إذا كان ليس عندي عمل أتوسل إلى الله به؟ فمنزلته عند الله وجاهه عند الله خاص به عليه الصلاة والسلام، أنا لا أنتفع به. صحيح لو أني أريد أن أتوسل إلى بشر فأنا آتي إلى شخص وجيه عنده وأقول يا فلان أنت وجيه عند الملك أو وجيه عند الوزير اشفع لي عنده، هذا ممكن. لكن رب العالمين الذي يعلم السر وأخفى، ماذا ينفعني وجاهة أحد عنده؟ لا تنفعني. ولذلك كان أصح أقوال العلماء في هذه المسألة أعني التوسل بجاه النبي هو التحريم. ثم نقول يا أخي لماذا تتوجه بجاه النبي صلى الله، لماذا تستشفع بجاه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعندك من أنواع التوسل الجائز ما يكفي ويشفي؟ دع ما يريبك إلى ما يريبك. أقول هذا تنزلا، وإلا فلا شك عندي أنه حرام، لكن لا بأس أن نقول لمن يعتقد أنه حلال يا أخي ما دام المسألة فيها شك والعلماء فيها مختلفون أترك المشكوك فيه وتوسل بما هو معلوم معلوم التوسل به، ودع ما يريبك إلى ما لا يريبك. طيب، الاستغاثة بالمخلوق، الاستغاثة بالمخلوق تجوز ولا ما تجوز؟ بالمخلوق نقول إذا كان حيا قادرا على إغاثتك وإنقاذك فلا بأس به. الدليل أن موسى عليه الصلاة والسلام قال استغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فأغاثه، لكنه استغاثه في شيء يقدر عليه. لا يقول أحد هذه الاستغاثة قبل أن يرسل موسى، لأنه قال وهو في مصر قبل أن يرسل فلا حكم لها. والاستغاثة بالمخلوق حتى فيما يقدر عليه محرمة. لو قال أحد هذا القول قد نتوقف، لكن نقول إن الله لم يقص ذلك علينا إلا لنعتبر به لقوله تعالى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. فإذا استغثت بمخلوق يقدر فافعل. مثاله إنسان سقط في البحر وهو لا يستطيع السباحة وحوله رجل يعرف السباحة يستغيث به، يا فلان أغثني جزاك الله خيرا أنقذني، ما في مانع. أما أن تستغيث بمقبور هو نفسه جثة هامد ما يستطيع يتحرك فهذا شرك أكبر. من فعله لا تقبل منه صلاة ولا صيام ولا حج ولا صدقة ولا أي عمل صالح. لماذا؟ لأنه مشرك بالله العظيم. وما أسخف عقول هؤلاء، كيف يستغيثون بأموات لا يستطيعون أن يرفعوا عنهم أدنى أذى ويتركون الاستغاثة بالله عز وجل؟ لولا أنه الشيطان يؤزهم إلى المعاصي أزا لكان الأمر واضح. كيف تأتي إلى قبر صاحبه لا يتحرك ولا يسمع إلا ما ورد به السنة تقول يا فلان أغثني؟ الله المستعان. يا جماعة أين العقول؟ أين العقول؟ ينبغي لمن واجه أحد من هؤلاء أن يقول أعظم الله لك الأجر بفقد العقل قبل فقد الدين. أرأيتم هذا المقبور لو أن أحد نبشه وأحرقه وكسر رأسه على الحصى ماذا يقول؟ يا جماعة ما ينقذ نفسه؟ ما ينقذ نفسه؟ ما ينقذ نفسه؟ كيف ينقذك أنت؟ والله سبحان الله العظيم إذا كنا نعجب من قريش يعبدون الأحجار والأشجار والواحد منهم يصلح صنم من التمر. اسمع يا رجل العقل العجيب، يصلح صنم من الشجر من التمر وإذا جاء أكله. سبحان الله، إله معبود يكون في النهاية مأكولا ثم يخرج عذرة من الدبر. يعني سبحان الله، بنو آدم. المهم وصيتي لكم إذا رأيتم أحدا يستغيث بالأموات أن تنصحوه بإلحاح، لكن بأدب، لأن الرجل قد يكون جاهلا. بأدب وتؤده، تقول يا أخي الآن لو نحفر أنا وياك القبر نطلع الرجال ونحرقه ما تكلم، كيف ينفعك؟ قال طيب هذا وجيه عند الله، هذا وجيه، هذا له الشفاعة. ما يخالف، لا يمكن أن يشفع وهو في قبره أبدا مهما كان. حتى النبي عليه الصلاة والسلام لا يشفع وهو في قبره. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا مات الإنسان إيش انقطع عمل إلا من ثلاث. والشفاعة عمل ولا غير عمل؟ عمل. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم أشار إلى أنه لا ينفع الناس ولا يمكن أن يشفع لهم وهو في قبره ولا أن يدعو لهم في قبره، ومن باب أولى أن لا يزيل عنهم الشدة. أرجو الانتباه يا جماعة، أرجو تحقيق التوحيد، أرجو التعلق بالله عز وجل الذي خلقك من عدم، خلقك من نطفة. أرجو أن تعلموا أنه لا ينفعكم إلا الله عز وجل. لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصاياه لعبد الله بن عباس، قال اعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. الأمة كلها إذا كانوا لا يملكون هذا، لا هذا لا النفع ولا الضرر، فمن الذي يملك هذا؟ الله عز وجل. فأوجه السؤال الآن إلى من؟ إلى الله. أسأله هو الذي يجلب النفع لي أو يدفع الضرر. والظاهر من الوقت حولنا قريب. الله تعدى ربع ساعة. نعم نعم، لا ما في أسئلة ولا شيء أبدا، لا أسئلة الآن ولا أسئلة بعد أن أنصرف من هذا الكرسي، ولا سلام بتقبيل، وإن شئتم ولا مصافحة، بس خلونا نمشي. وسبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله.